أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس في نهاية البحث إلى إفادات المحقق النائين أعلى الله مقامه الشريف، واختزلنا ما أفاده في دقيقة أو دقيقتين، وخلاصة ما أفاده أعلى الله مقامه الشريف أن الحق مع الشيخ الأنصاري فيما ذهب إليه، ذلك أن النقض في اللغة وحل الأمر المبرى، ولذلك يقال نقضت الحبل بمعنى فك أليافه عن بعضها بعد إبرامها، والإبرام من البرم إشارة إلى لفها ببعضها، أو نقضت البنيان، وليس المقصود كما يقال هدمت البنيان. صحيح أن نقض البنيان يلازم هدمه، لكن النقض هو فك أحجاره المركبة على الطريقة والهيئة الخاصة. بس طبعا عم بفتر من المحقق النائيني قال هالكلمات وما قال، ما دخل يعني إلى عمق البحث بهذا الجانب. المهم يقول المحقق النائيني من الوضوح بمكان أن النقض اللغوي حقيقة غير موجود في بابنا في نقض اليقين بالشك، إذ اليقين في حد نفسه يخضع لأسبابه الموضوعية كما أنا كررت مرارا منذ أن كنا نتعرض لمفاد وإفادة الأدلة. إذ اليقين إذا حضرت أسبابه الموضوعية المستدعية له صار وجد، وإذا انتفت انتفى أيا يكن منشأ الانتفاء، سواء كان مورد الشك في المقتضي أو مورد الشك في الرافع. من هنا لابد وأن يكون النقض المعبر عنه في النهي لا تنقض اليقين بالشك بعناية، والعناية إنما هي بلحاظ ما يستلزمه ويستدعيه اليقين من الجري العملي على طبقه. واليقين إذا كانت فيه حيثية الاستمرارية فالجري العملي على طبقه له حيثية الاستمرارية، فيصح حينئذ وصف الشك الذي يدخل عليه بأنه نقض له بهذه المناسبة الادعائية. وأما إذا لم يكن لليقين حيثية الاستمرارية في حد نفسه كما لو كان من الأصل مغيى بغاية وشككنا في بقائه، فاستصحاب بقائه لا يجري، قد يجري استصحاب عدم تحقق الغاية، فليكن من باب أن استمراريته بعد هذا الزمان من الأساس موضع الشاهد، وكذلك الأمر فيما لو شككنا، وهذا ما عبرنا عنه في بحث سابق بأنه يصبح شبه مصداقية للا تنقض. ومن هنا فإن النكتة المصححة للتعبير بالناقب المجازي هي نكتة استدعاء اليقين للجري العملي على طبقه، أي لازم اليقين، أحد لوازم اليقين، ولو لازم في الجملة كما في باب الأحكام الشرعية وموضوعات الأحكام الشرعية. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون مراد الشيخ عندما عبر بأن النقض بلحاظ المتيقن، وليس مقصوده ما هو ظاهر كلامه مما استشكل فيه من أن كون المقصود هو المتيقن خلاف ظاهر الدليل الذي أسند النقض إلى اليقين، بمعنى أنه ينبغي أن يكون مقصود الشيخ أن النقض تعلق باليقين لا بما هو صفة في نفسه، بل بما هو مضاف ومرآة إلى المتيقن، لأن المتيقن هو الذي يستدعي جريا عمليا، المتيقن بما هو متيقن مش بذاته. وعلى هذا الأساس يعني الطهارة الواقعية لا تستدعي الجري العملي، الذي يستدعي الجري العملي بالفعل في أفق العبد الممتثل هو انكشاف الطهارة عنده، ما لم تنكشف لا يوجد أثر لها بالنسبة إليه بعنوانها، بعنوان الاحتياط لك بحث آخر. على هذا الأساس يقول المحقق النائيني إذا اتضح هذا الأمر ففي موارد الشف المقتضي التي أوضحناها وأوضح في المقام الأول إذا بتتذكر، نفس اليقين من البداية له أمد، سواء كان واضح هذا الأمد بالنسبة لنا أو غير واضح، هو في حد نفسه من البداية لا يستدعي جريا عمليا إلا إلى مدة من الزمان، هو لا يبقى أساسا إلا إلى مدة من الزمان، بحيث لو فرضنا جدلا أنه لم يطرأ الشك جدلا أقول لا يكون اليقين باقيا، هو بنفسه يتبدل إلى شك باعتبار أنني عندما وضعت الزيت في السراج هذا السراج في حد نفسه نشك في أنه له قابلية لأكثر من ساعتين من الإضاءة، فمذ تيقنت باشتعال السراج أنا أعلم من الآن أن يقيني غير قابل للاستمرارية بعده الساعتين، فأثره بلحاظ متعلقه أي المتيقن لا تكون له الفاعلية لأكثر من الساعتين، بعد الساعتين طبيعي نفس يقيني هذا تحول إلى شك. وفي مثل هذه الحالة انتبهوا يا إخوان، يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك شيء واحد، ويكون متعلق اليقين ومتعلق الشك في الغالب في زمان واحد، يعني الآن حدث يقيني باشتعال السراج والآن حدث لدي شك بأنه بعد ساعتين هل يبقى أو لا يبقى من البداية. في العادة قلت مرات ما بيكون الإنسان ملتف، بعدين بيعمل حساباته ملتف. بينما في موارد الشك في الرافع، قبل ما أتي إلى موارد الشك في الرافع، إذا كان الأمر كذلك فهنالك شك في اقتضائه للاستمرار بعد مضي الساعتين من قبل نفسه لا لأمر طارئ أو خارجي، أما في موارد الشك في الرافع فاليقين بلحاظ المتيقن، بلحاظ متعلقه له القابلية للاستمرار إلى الأبد. إنما يتأتى الشك في بقائي اليقين بلحاظ متيقنه لأجل عامل خارجي وهو طرول حدث، وهو طرول إصابة الثوب بالنجاسة، وهكذا لما جرى مواد الشك في الرافع. وهنا لا إشكال ولا ريب أن متعلق الشك بالدقة غير متعلق اليقين. إنما يفرغ متعلقاهما واحدان بعناية، بعناية ما يستدعيه اليقين وما يستدعيه الشك من جري عمله في محل كلامنا. وإلا المتعلقان مختلفان كما لا يخفى. أيضا في العادة لا يكون هنالك يقين مصاحب، شك مصاحب لليقين من البداية باعتبار لا ندري هل تطرح نجاسة على ثوبنا أو لا تطرح. قد لا تطرح إلى سنة النجاسة، قد تطرح بعد ربع ساعة. فاليقين في حد نفسه بلحاظ متيقنه وهي الطهارة الحاصلة في الثوب اللي أخرجته من الغسالة بالوجدان طاهر الآن أو من النهر أخرجته وعلقته، لا إشكال ولا ريب أن له قابلية الاستمرار في نفسه. والشك في بقائه وبقاء لوازمه تبعا إنما يكون للشك في طروع حادثه.
اختلف المثال
مش المثال بس اختلف.
السراج هو إله أمان، زيته إله أمان
طبعا. نحن عم نفرق
الطهارة إذا لم يقرأ عليها شيء،
ونحن إنما ذكرنا المثالين لأجل بيان هذا الفارق. جيد. يقول محقق النائيني لا إشكال ولا ريب أن النقض حتى الإدعاء المجازي لا يصدق في المثال الأول وما جرى مجراه، ومنه في الشرعيات مثل نكاح المنقطع. إذا شككت في استمراريته لما بعد الساعة الفلانية
عبره بالمتعلق على الموضوع،
أي ما في مشكلة، ما في مشكلة. حينئذ هو تعبير شائع هذا، مش انه الصراحة عندي يعني الموضوع هو متعلق، المتعلق هذا الاصطلاح الجديد، لكن المتعلق يعبر به عن
الجديد.
ما في مشكلة، ما في مشكلة. جيد. على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب يقول المحقق النائيني في أن النقض لا يصدق في الحالة الأولى من الحالتين، باعتبار أنه لا يوجد شيء اسمه شك بشيء إجا رفع اليقين ورفع بنيان المرصوص واقتضاءه. اليقين هو بنفسه مهلهل بلحاظ ما بعد الساعتين في مثال السراج، بلحاظ ما بعد كذا في النكاح المنقطع المدة المعهودة. طبعا إذا واضحة المدة ما عندنا شك، لكن شككت أنا في أنها إلى ساعة عقدنا أو إلى ساعتين، إلى يوم أو إلى يومين، شك في اقتضائه بنفسي للاستمرار. هو كأنه يا إخوان المناسبة العرفية واضحة، كان هو بنفسه ينتقض ويحل الشك، مش الشك بيجي بينقضه، هو بنفسه ينتقض فينتج الشك، لأنه حالات النفسية ليس فيها خلأ. إذا ذهبت صفات ذات الإضافة ليس فيها خلأ، إذا ذهب اليقين قطعا سيحل محله شيء، إما الظن إما الشك بحسب الحالات النفسية وحسب أسبابها الموضوعية. لم يأتي شك يواجهه ويرفعه أو يحاول رفعه، بينما في المثال الثاني والحالة الثانية القضية واضحة، جاء الشك في طرو أمر خارج عن متعلق اليقين والمتيقن وما يقتضيه عمليا، يعانده في الاقتضاء العملي وهو طرو النجاسة الحدثية والخبثية. هذا الشك يولد بمعزل عن اليقين، وإذا ولد بهذا الشكل لا إشكال ولا ريب في أننا إذا أخذنا به رفعنا يدنا عن اليقين، إذا لم نأخذ به لا نرفع يدنا عن اليقين. يقول المحقق النووي واضح هنا النقض، إذا اليقين بلحاظ ما يستدعيه من أثر عملي فيه عمود الزمان كأنه شيء مرصوص. ها؟ إذا بتأخذ الفترة الزمانية قبل ما يحصل لك شك واضح أن اليقين يستدعي كذا ويستدعي كذا ويستدعي كذا، وإذا بنظر له أنا اليقين من البداية بيبقى يستدعي إلى أبد الآبدين إذا ما إجا شيء من خارج رفعه، يستدعي تراكم. مثلا الثوب شرط في الصلاة، يستدعي تراكم جواز الصلاة في الثوب، الصلاة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة. فبهذا اللحاظ وللعلاقة الملازمية بين اليقين ولوازمه يصح أن هذا عامل خارجي إجا ونقض شيئا مبرما منفتلا. طبعا ماديا ما موجود شيء، تشبيه المعقول بالمحسوس، لذلك كان ادعائيا، وهذا هذه هي المناسبة للمجازية في المقام. طبعا هذا لب مراد المحقق النائيني يا أخوان، وأنا بينته بطريقة فيها شيء من التحقيق والتحرير لكلامه. يقول بناء على هذا يظهر أن الحق مع الشيخ الأنصاري، وأن ما أفاده الأستاذ صاحب الكفاية المعبر عنه في أجود التقريرات ببعض الأساطين لا ينتهي إلى محصل ولا يرجع إليه، إذ إسناد النقض إلى اليقين، وإن كان باعتبار نفسه كما تقول يا صاحب الكفاية، مش المتيقن بما هو متيقن كما توهم كلمة شيخ، لكنه باعتبار نفسه لما فيه من الإبرام المقتضي للجري العملي، فلا يصدق إلا إذا صدق النقض، وصدق النقض فرع تحقق اليقين حتى يكون مقتضيا للجري العملي، حتى يكون رفع اليد عنه بالشك نقضا له. أما إذا هو بحد نفسه مرتفع ويحصل الشك على أنقاضه فلم يعد الشك هو الذي ينقضه. جيد، بهذا دفع كلام صاحب الكفاية. بعض المعاصرين صاحب المنطقة يا أخوان جاء منتصرا للشيخ النائيني وللشيخ، علينا تسلسل مدرسيا، فتنبه إلى نقطة تنبه لها المحققون جميعا، وهي أن عمدة ذهاب الشيخ إلى هذا الكلام والتعبير بالنقد. طبعا في تتمة لكلام النائيني، وقد يتوهم بعد حل الموضوع بالنسبة للنقد إنه صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة عبد الله بن سنان اللتين لم يرد فيهما عنوان النقض تكفيان لإثبات الاستصحاب في مواد الشك في المقتضي. ثم يجي شو بدي فيه، هذا نؤجله إن شاء الله نبحثه وننظر فيه، خلينا في أصل البحث. صاحب المنطقة أفاد نقلا عن كتب اللغة أنه يقال نقض الدار. اصبروا معي يا إخوان، لأنه هذا لب البحث أساسا. يقول يسند لفظ النقض إلى الدار في الجزء السادس صفحة 53، فيقال نقض الدار ويفسر في كتب اللغة بهدم الدار، ويسند إلى الحبل ويفسر بحله، مش حله لما بيكون مربوط، الحبل من الليف كان يصنع فيلف على بعضه بطريقة مشبكة جدلة، ها فك هذه العقائص الجدلة هو الذي يقال له نقض الحبل، ويسند إلى العظام فيقال نقض العظم ويفسر بالكسر، ويسند إلى الحكم فيقال نقض الحكم في قبال إبرامه، ونص في اللغة على أنه مجاز بالنسبة للحكم لأنه معنوي ما إله صورة مادية. طبعا إذا كونه مجاز أو مش مجاز بده بحث لغوي يا إخوان، لأنه هذا يخضع لبحث إنه هل في اللغة الألفاظ موضوعة للمصادق أو موضوعة للمفاهيم. إذا موضوعة للمفاهيم هي أعم، إذا موضوعة لمصداق خاص ثم بدأ التوسع فيها فما توسع فيه وبات وضعه تعينيا يصير حقيقة، ما لم يصل إلى مرتبة التعين يبقى مجازا. أما لو قلنا من الأساس بأن الألفاظ توضع للعناوين للمفاهيم، يعني الميزان يوضع لما يوزن به، صحيح بالعرف أن كم شغل منوزن فيه محسوسة، ميزان يوم القيامة ما نعرف كيف، ميزان الأعمال، بس يطلق عليه بما للميزان من مفهوم لأنه توزن فيه الأعمال بناء على الوضع للمفاهيم مش للمصادق الخارجية. استعمال بيكون حقيقي في ميزان يوم القيامة، ما بيكون مجازي أبدا ولا توسع ولا شيء. نحن ألفنا مجموعة مصادق فصلنا نعتبرها هي موارد الاستعمال الحقيقي، دخلت بين مفهوم المصداق. كذلك هنا كلمة النقض حل الشيء المبرم، إذا موضوع لهذا المفهوم غالبا ما أطلق. وكتب اللغة بالمناسبة ما بتنقل لي إلا استعمالات يا إخوان، كتب اللغة ما بتنقل لي، واللغوي اللي بيقول لي هذا حقيقة وهذا مجاز هذه مش شهادة لغوية، هذه شهادة خبرة من أناس لاحقين على زمن الأقحاح من العرب. بس هذا بحث جانبه مهم، طبعا هذا كثير مهم في التفسير القرآني يا إخوان وفي تفسير النصوص، قصة أن الوضع هل هو للمصادق الخارجية المأنوسة أم للمفاهيم العامة والمصادق لا تعدو كونها تطبيقات شائعة. جيد، فيقال نقض الحكم في قبال إبرامه ونص في اللغة على أنه مجاز. طيب إذا بدنا نيجي نقول موضوع للمفهوم العام شو بيطلع الحكم يا أخوان؟ من الحكم كلمة تنشأ، الحكم يقال له إبرام ونقض بلحاظ مقدماته المرصوصة. الحاكم لما بيحكم بيحكم بناء لمعطيات، ينظم المعطيات التي تنتج نتيجة، مثل ما يقال نقضت الحجة. الحجة إنما تكون بناء على ترتيب مقدمات استدلالية وانتهاء إلى نتيجة. كذلك عندما يقول نقضت الشبهة، بدك أكثر؟ الشبهة في نظرك شبهة، في نظر صاحبها برهان مرصوص، هو استدل على أساسها بنظرك أنت على مبانيك شبهة، أو حتى على مبانيه طلعت له خلل وجعلتها شبهة، لكن بنظره هي أمر مبرم. أي ما مشكلة، طبعا طبعا ما في مشكلة، لأنه يتراءى أنها شو برهان لكونها تشبهه.
لديه جهل مركب،
ونص في اللغة على أنه مجاز، كما يقال قولان متناقضان. المهم ما بدي طول هون، إلى أن يصل كما في مثل قوله تعالى الذي أنقض ظهرك فإنه فسق بالتصويت. شو يعني تصويت يا إخوان؟ يعني صوت التضعضع الأضلاع والعظام. الذي أنقض ظهرك، جيد. أقول يا إخوان عندي تحفظ على تعبيراته، لما بيقول نقض الدار هدم الدار، نقض العظم كسر العظم، نقض الظهر كذا. شوفوا يا إخوان فعلا ذوق، وبعدين بنجيب لكم الدليل عليه. الظاهر أن النقض لا يطلق إلا باعتبار حل أمر مبرم فيه اتساق وفيه ترتيب وتركيب، سواء مادي أو معنوي مو مهم. يقال نقضت الدار هدم الدار يلازم أحد اللوازم للنقض، النقض يكون لحجارة الدار، حجارة الدار ترصد واحد فوق الآخر بشكل خاص بتصير دار. أما إذا جئنا بمجموعة حجارة وخليناها عرصة ها لا تصبح بلا إشكال ولا ريب لا يقال لإزاحة الحجارة نقب لها لأنها مو مرصوفة على وزان على اتساق. فالحقيقة النقض على الدار وإن كان ينتج هدمها لكنه يطلق بإزاء فك هذه الحالة الاتساقية الاتصالية الاتساقية اللي فيها نوع من استحكام وإبرام. العظام في نقض الظهر لأن العظام متداخلة ومركبة مع بعضها البعض بشكل خاص متسقة اتساقا. نقض الظهر بالدقة ما بيكون بتكسير العظام يا أخوان، نقض الظهر هو بالانحلال هذه العقد الغضاريف المتداخلة بين العظام فيقال نقض العظم أي أزيح من مكانه الذي هو مبرم فيه متسق فيه. ولذا بالدقة هي لا تطلع على كسر العظم يا أخوان، يقال نقض العظم إذا كان محله هذا وأخذ من محله أخرج من محله. وعبر بنقض الظهر هنا تعبير كنائي من باب أن الإنسان إذا انتقض ظهره ذهب أمره، ما عاش في شيء حافظ لا على القلب ولا على الأحشاء ولا على الشتاء إذا صار بدون عظام متناسقة مشبكة في القفص. وعلى هذا الأساس يقال لها نقض لفك هيئتها الاتصالية وتفسير النقض الظهر بالتصويت بينه صاحب المقاييس يا إخوان أن المقصود من التصويت صوت العظام عندما تتفكفك من محلها. وقد يقال لها لعله في اللغة جناجن ها؟ والله العالم ما أدري. افترض صاحب الحقائق صاحب المنطقة أنهم يقولون هذا ثم قال والذي يمكن الجزم به أن الكسرة والهدمة والحلة والرفعة كل ذلك ليس معنى للنقل. جيد، تنبه جيد، وإنما هو تفسير له باللازم أو المحقق لمفهومه. ما ممكن يكون محقق لمفهومه يا إخوان إذا ما كان مصداقا. والمعنى الجامع بين هذه الموارد لأن اللغويين ينقلون موارد استعمالات مو أكثر هو ما يساوق التشتيت والنكث وفصل الأجزاء بعضها عن الآخر، مش مطلق فصل، كمان فصل الأجزاء المتسقة المتناسقة. فنقض الشيء يرجع إلى رفع الهيئة الاتصالية وتشتيت الاجتماع الحاصل للأجزاء، مش مطلق اجتماع، اجتماع المتناسق، وإلا عرمة الحجارة أو عرصة الحجارة لا يقال نقض. وبذلك يكون نقض الدار بمعنى هدمها لأنه بالهدم تنعدم الهيئة الاجتماعية. طبعا القصة بالعكس يا إخوان، نقض الدار بمعنى فك أجزائها وأحجارها من محلها، ما مشكلة إذا مش بعاد كثير عن بعضنا. ومعنى نقض الحبل نكثه وحله ومثله نقض الغازل. وبالجملة النقض هو إعدام الهيئة التركيبية ورفع الاتصال بين الأجزاء. ولعله مراد الشيخ من أنه رفع الهيئة الاتصالية، مش مطلقة هيئة اتصالية أنا قلت. وعليه فإسناد النقض إلى ما لا أجزاء له كالحكم والبيعة والعهد واليقين إسناد مجازي، والمصحح له أحد وجهين. تأتي تتمة الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.